الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث الرابع، مش كده، الرابع والعشرين، وهو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نكمل. قال رحمه الله تعالى: فقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. الغاضة بمعنى قل. حياك الله، كيف الحال؟ حياكم الله، خاتم مباركة، كيف أحوالكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ حياك الله، كيف أمورك؟ كيف الأحوال؟ العام أنتم خير، حياك الله، كيف أحوالكم؟ كيف أولادك؟ حياك الله، الله الحمد لله، جزاك الله خير، كيف أحوالكم؟ طيبين الحمد لله، الله وفقنا وياك، جزاكم الله خير، الله يعينكم، الله يعينكم ويفرج عن الجميع، حياكم الله، إن شاء الله ربنا وفقنا وياك. فغاض الشيء يعني ايه؟ راح منه الماء. غاض الماء بمعنى ايه؟ بمعنى شرب او انخفض مستواه. فهنا المقصود ان ايه؟ النفقة كأنها ايه؟ كأنها كالبحر، فلا تغيض، يعني ما تنقص ولا تذهب ولا تجف. ده الايه؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني ان يمينه سبحانه وتعالى مليئه بالخير، وعلى ما انفق منذ خلق السماوات والارض لم ينقص هذا الخير، لانه كما تقدم عطاؤه كلام سبحانه وتعالى، ولا تنقصه الماده، يعني لا يحتاج الى ماده لصنع الشيء. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت، ولكن ليعزم المساله، يعني يجزم، وليعظم الرغبة، وكأنه يطلب اللي ايه؟ اعلى حاجة، يعني ما يقولش يعني ايه؟ كفاية كذا، يعني يجي واحد يقول يا رب يعني يلا بس دخلني من باب الجنة، ما يجيش هكذا، لان الله سبحانه وتعالى كبير عظيم، يعني يليق انك تسأله المسائل العظيمة وتسأله معالي الامور. فانت زي ما نقول جيب من الاخر، يعني ايه؟ هات اعلى شيء ولا يهمك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبل منك يمكن أن يمن عليك ويعطيك، تمام؟ فده معنى وليعظم الرغبة، أو لا يعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء، يعني لا يكبر عليه شيء. وقال أبو سعيد الخدري: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة، يعني كبروا، فإن ما عنده لا ينفده شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له. يعني ما تقولش إن شئت، لأنه إن أعطاك بأشياء ما فيش حد يكرهه على شيء. وفي بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، الأوقات الصباح يعني، وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، لو جمعت أهل السماوات والأرض ف ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبلغت كل واحد منهم أمله، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة، كيف ينقص ملك أنا قيمه قائم عليه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. وقوله لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البتة. ولهذا ضرب الخضر لموسى هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله تعالى، وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء، لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه. وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفد، كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقد جاء أنه كلما نزع الثمرة عاد مكانها مثلها وروي مثلاها، فهي لا تنقص أبدا. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، يعني يقصد كأنه بيقوم مقامه شيء، كلما تأخذ منه إيه يخرج مكانه شيء وبالتالي لا ينتهي. خرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر ولفظه ولو أتيتم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فيها ضعف، وقاله كعب أي كعب الأحبار. وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلي من قوله قال أبو أمامة وكذلك الشراب يشرب منه حتى ينتهي نفسه، يعني حتى يتعب ثم يعود مكانه. ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدة في المنام فقال ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرق، أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد؟ وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا مثل قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي مسند البزار بإسناد فيه نظر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني دائم لا ينقطع، يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا، يا موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني أنيسا لك، ومتى طلبتني وجدتني يا موسى لا تأمن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة. وقال بعضهم لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون. وقولوا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقول وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، وقوله ثم أوفيكم إياها، الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة كما في قوله من يعمل سوءا يجزى به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجورها، وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة، وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه، فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله بعد هذا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدري لما عقلوه ولما أطلقوه ولا لما أطلقوه. وقال سلمان الفارسي إن المسلم لا يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدر لما أطلق وعقل فلم يدر لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم. يعني هو الشيء يقول من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هل في الدنيا ولا في الآخرة؟ لو في الدنيا هيستلزم ان الإنسان يكون مكلف، وأما في الآخرة فما في تكليف. فمن وجد خيرا فليحمد الله ده على سبيل التكليف انه ايه واجب عليه ان يشكر الله سبحانه وتعالى على الايه على النعم، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ويحاول يستقيم يلوم نفسه يستقيم، لكن في الآخرة ما فيش فرصة للاستقامة خلاص يعني. وبالتالي إذا كان المقصود في الآخرة فنعم الحمد موجود في الآخرة أيضا لأن أهل الجنة يحمدون الله، لكن بالنسبة لأهل النار عياذا بالله تعالى ما أمامهم إلا الندم، والندم هو زيادة في حسرتهم وزيادة في ألمهم، ولكن ليس أمامهم فرصة للاستقامة. فإن كانت في الدنيا ففي فرصة أن الإنسان يستقيم، أما في الآخرة فمعناها خلاص ما في فرصة أنه يعني يستقيم، ما في إلا الحسرة والندامة. نسأل الله العافية. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم. فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، تمام؟ لأنه قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، قد يكون المقصود إيه، وهناك من سيجد خيرا سيحمد الله، وليس المقصود الإيه الأمر لو كان على الآخرة. أما لو كان على الدنيا فهو نعم يحمل على الأمر، لأنه هنا في تكليف، لكن في الآخرة ما فيش تكليف، وإنما هو إخبار إن اللي بيجد خير في الآخرة بيحمد الله، واللي ما بيجد شر بيلوم نفسه وخلاص وانتهت المسألة. فده جاء على صورة الأمر والمقصود به الإخبار. وأما إذا كان مقصود به في الدنيا فهو على صورته الحقيقية أنه فعلا أمر، لأنه الدنيا هي محل الأمر والنهي، وبالتالي كأنه بيقول والله اللي يجد خير في الدنيا يلزمه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فهنا الأمر على حقيقته. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه، فأيضا نفس الشيء على صورة صورة الأمر. قال فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهنا على هيئة الأمر، لكن هي خبر، كأنه يقول اللي بيكذب علي هيروح النار، وليس أنه بيأمره يروح ينقيله مكان في النار، لأنه ما, 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 ما يمشيش الكلام بتلك الصورة. فهو عموما العربية بتنوع في الأساليب، يعني ساعات يأتي الكلام خبري ويراد به الإنشاء، وساعات يأتي إنشاء ويراد به الخبر. والإنشاء اللي هو يشمل النهي والاستفهام اللي هو كما يعرفونه الجملة الخبرية، هي ما تحتمل الصدق والكذب. أنت بتقول جاء زيد، دي اسمها جملة خبرية، تمام؟ فلما يقول لك المؤمنون يدخلون الجنة، دي جملة خبرية. أما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، يدخل فيه الاستفهام والأمر الناس. لما أقول لك هل جاء زيد، ده لا يحتمل الصدق والكذب، فدي تسمى جملة إيه؟ جملة إنشائية. فمعنا الجمل في العربية جملة خبرية وجملة إنشائية. في الكلام الفصحاء وبالتالي في القرآن وفي السنة ساعات يأتي الجملة خبرية ويرد بها الإنشاء، وساعات تأتي إنشائية ويرد بها الخبر. يعني مثلا إيه في قولي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دي خبرية لو خدتها على ظاهرها انها تنفي، بس ده مش حاصل. هو بيحصل من الناس الرفث والفسوق بيحصل في الحج، فليس ان الله بيقول ما بيحصلش، لا ده هو اتى بها على صورة الخبر، لكن المقصود فلا ترفثوا ولا تفسقوا. يعني هنا هي صورتها لفظها لفظ الخبر، والمقصود به الانشاء اللي هو النهي عن عن فعل ذلك. وإلا لو حملتها على محمل الخبر مش هتكون صادقة، لأنه الحج بيحصل فيه رفث وفسوق وجدال وبيحصل فيه كل شيء. ها بتختلف، ما هو يعني على التفسير، لو كان المقصود بالجماع فده يبطل، لو كان غير الجماع فقد يجبر بدم أو شيء بحسب يعني المقصود المسألة بالتفصيل، لكن الكلام هنا مجمل إن هذه الأشياء لا تليق بالحج، فهي هنا لفظ الخبر، لكن المقصود بالإنشاء يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ولا تفعلوا، وليس المقصود انه ده ما بيحصلش بالحج، لانه ده كل الناس تعلم انه انه حاصل، لانه في ناس بتروحوا بيحصل منها اشياء كثيرة بدليل الاسئلة اللي بتأتي وكلام زي كده. يعني واحد يقول لك انزلت، واحد يقول لك مش عارف ايش، واحد يقول لك جامعت، واحد يقول لك كذا، يعني ده حاصل بلا شك يعني. فبالتالي في الآية المقصود هو لفظ الخبر، والمقصود به الإنشاء. نفس الشيء في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هنا فليتبوأ مقعده إنشاء، ولكن ليس المقصود الإنشاء، إنما مقصود الخبر، كأن المقصود من كذب علي سيجلس أو سيدخل النار، ولكن جابها للتشديد كأنه للتهديد، بمعنى إنك لما أنت كذبت كأنك أنت رحت بمزاجك واخترت لك مقعد في النار. ده فيها نوع من كأنها نوع من السخرية، وفيها نوع من تحميل المسؤولية، يعني خلاص أنت كذبت روح نقي لك مقعد في النار، وإن كان مش هيروح نقيله مقعد في النار ولا شيء يعني، لكن كأنه إيه، كأنه أتت بتلك الصورة لمزيد من التشديد ولمزيد من بيان المسؤولية، وأنك أنت لما تكذب عليه كأنك أنت رحت تخيرت مكان ومقعد في النار بمزاجك، وده فيه من السفة وفيه من الضلال اللي الإنسان إيه يتسبب فيه إنه يروح يختار له مقعد في النار. تمام، فده المقصود بالإيه، مسألة الخبر والإنشاء يعني، لأنها تأتي كثيرا. قال ومعناه الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار، والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله، فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتوها ويمقتونها أشد المقت، فقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقد كان السلف يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم على ألا يكون استعتب. وقيل لمسروق لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد يعني اهدأ شوية في العبادة، فقال والله لو أتاني آت فأخبرني ألا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل كيف ذاك؟ قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. وكان عامر ابن عبد قيس يقول والله لا أشتهدن ثم والله لا أشتهدن فإن جوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي. وكان زياد مولى بن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سليم الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتما فضلا، زيادة خير، وإلا لم تلوم أنفسكما. وكان مطرف بن عبد الله يقول اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا، أي الأعمال، كانت لنا درجات في الجنة، وإن كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. وتم الحديث 24 وصلنا إلى الحديث 25 إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.